وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال: وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع. ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض، ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو
ينزع.
أحسن الله عليك. ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، أخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. ثم قال رحمه الله: وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير رضي الله عنه
عن هشام بن عروة
عليه تعليق شيخ.
أقرأ.
قال: هو عثمان بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي،
يعني أخوه.
عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر، لكن قال النسائي: كلاهما ليس بمحفوظ. وقال الدارقطني: المشهور عن عروة مرسلا. وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بيض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أو لا. ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول. وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه، فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى، فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات.
فإن الإبدال
يقع في الجمل كما يقع في المفردات، كقوله تعالى يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم.
بدل هذا نعم.
فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب. كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هاهنا. لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع.
نعم.
وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقدم العام على الخاص، كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادثه، فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يصبغون فخالفوه. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم، أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. ولهذا لما
مقصود الشارع المخالفة، مقصود الشارع المخالفة، وإن نص على بعض الأشياء لكن العام يبقى على عمومه فهو المقصود.
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. وقال المروذي
فيه مروزي وفيه مروذي.
وقال المروذي
من مروى الروض، ينسبونها إلى مروى الروض، والمروز ينسبونها إلى مروى الشاهناز قرى. نعم.
أحسن الله عليك. وقال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفة، فقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
طيب الآن كيف الحلق الآن؟ كيف الحلاقات الآن؟ ليس حلق القفة فقط، وإنما أشكال يجعلونها في الرأس، لا نقول في الرجال حتى في النساء، أصبح قص الشعور في النساء يجعلونه أشكالا. نعم. وإنما هذا كله من التشبه، التشبه المنهي عنه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقال أيضا قيل لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه، فقال أما أنا فلا أحلق قفاي. وقد روى فيه حديث مرسل عن قتادة كراهيته، وقال إن حلق القفا من فعل المجوس. قال وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة. وقال أحمد
هذا إذا احتاج الإنسان إلى حلق بعض الرأس لغرض من الأغراض، حجامة أو غير أو مرض، لا بأس بذلك، أنا ليس فيه تشبه وإنما لعل. نعم.
وقال أحمد أيضا لا بأس أن يحلق القفا. وقال أحمد أيضا
أحمد. لا تنول.
صلى الله عليه. وقال أحمد أيضا لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. وقد روى عنه ابن منصور قال سألت أحمد عن حلق القفا فقال لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قردا يرقوس، وذكر الخلال هذا وغيره.
نعم. ورد في صحيح مسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن القزع، قال الراوي حلق بعض الرأس وترك بعضه، والقفا من الرأس، لكن نصهم على القفا لعله يعني كانوا يفعلونه. نعم. حلق يعني احلقه كله كما جاء فيه كما جاء في صحيح مسلم، تركه كله وحلقه كله. لعلهم كان عندهم هذه، كانوا لانهم كانوا يطيلون الشعور فيحلقون القفا يعني من الرقبه الى اعلى قليلا حتى ينزل الشعر، لان هذه المنطقه لا يريدون تطويلها انما من الاعلى الى الاسفل. لعله احنا كنا يعني نعرفه قديما يسمونه حنقفه، يحنقفون له يحلقون له مؤخره القفا. اي نعم ايوه حنقفون ايوه الاخير بالمره اي نعم فهم يرفعونه اي يحلقونه يسمونه حنقف، فلان تحنقف وفلان يحنقف. اي نعم لا لا هذه ما هي المراد، انما يقصدون القفا التحديد يعني هذه الذي يعملون يسمونها تصبيرة او ايوه تحديد، لان حلق الراس فهو يفصل الراس عن ال عن ال عن ال عن اللحية اذا كان معه لحية، او انه من الاخير يحلق القفا وينزل الشعور. نعم لأن قد تؤذيهم في الخلف أو كذا، هذا يعني نعرفه من العوام قديما بفتاوى لمن ما أعرف. فزي ما قلت لك الآن كانوا يستخدمونها قديما، لكن الرأس إما أن يحلق كله أو يترك كله، لا يحلق بعضه ويترك بعضه.
أقول يا ليت لو كنت عالم حنقة هذا
لحن شنو نعم صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله وذكره أيضا بإسناده عن الهيثم بن حميد قال حف القفا من شكل المجوس.
أي نعم.
وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز
بن سليمان بن طرخان معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي هنا ومن الثقات الأثبت الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
فعل الله بك شيخ.
نعم.
قال رحمه الله وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه، قيل له لما؟ قال كان يكره أن يتشبه بالعجم. والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب وتارة بالتشبيه بالأعاجم،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، ليس النهى يحتاج إلى تحديد كل نوع بعينه الأعيان، لا، وإنما على العموم خالفوا، هذا وجه المخالف. فلا يقول ما نص عليه، نقول نص عليه على العموم. نعم.
ثم قال رحمه الله
لأن عندنا أصل، والأصل هو حلق الرأس، حلق كله، حلق كل الرأس أو تركه، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن حلق بعض الرأس وترك البعض، فالعام يبقى على عمومه المخالفة ولا نحتاج إلى تنصيص. أي نعم. فما احتمله النص وما نص عليه هذا من باب أولى. نعم
صلى الله عليكم. قال والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب وتارة بالتشبيه بالأعاجم، وكلا العلتين منصوصة في السنة، مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود. وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له فاخلع عليك
إنك بالوادي المقدس. نعم.
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود يعني للشارع.
مر علي أثر عن أبي موسى الأشعري كان معه أحد، ثم أقيمت الصلاة في صحراء فأراد الآخر يخلعن عليه، فقال أبي الوادي المقدس أنت، البسنا عليك. نعم
صلى الله عليكم. قال وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع.
نعم.
وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا نص في أن
أي نعم. وهناك أيضا يعني كما يحضرون الآن حديث آخر بتعجيل الفطر وتعجيل صلاة المغرب.
ياتي ان شاء الله.
ياتي. نعم. تمام.
خير. قال وهذا نص في أن ظهور الدين وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. من أكبر مقاصد البعثة.
البعثة. بعثة الرسل. نعم.
الله يسلمك. قال وهكذا روى أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم.
أي نعم. هذا هو.
ورواه ابن ماجة من حديث العباس، ورواه الإمام أحمد من حديث السائب بن يزيد. وقد جاء مفسرا تعليله: لا يزالون بخير ما لم يؤخر المغرب إلى طلوع النجم مضاهاة لليهودية، ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم مضاهاة للنصرانية. قال سعيد بن منصور:
المغرب
تأخرنا حتى وقت العشاء وإلى آخره. أي نعم، المغرب يعجل. المغرب يعجل، لكن لا بأس إذا أذن يركعوا ركعتين، وقد كان الصحابة يفعلون ذلك، كانوا يبتدرون السوار. لكن لا يؤخر حتى يدخل وقت العشاء، حتى يذهب الشفق الأحمر. نعم.
قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية، ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهاة للنصرانية، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها.
شوف للراوي ترجم له عبد الرحمن.
عبد الرحمن الصنابحي.
اي نعم.
نعم. قال هو عبد الرحمن بن عسيلة ابن عسل ابن عسال المرادي الصنابحي أبو عبد الله من كبار التابعين، أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا من قالوا فيه كاد أن يكون صحابي، كاد أن يكون صحابي، لأنه هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنعي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالجحفة.
هذا شيخنا الذي كان تبقى على مقدمه للمدينة 5 أيام.
أي نعم، نعي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق قريب من مكة رحمه الله. والحديث مرسل، نقف على هذا، جزاك الله خير.